بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة، والذكر هو من أذكار النوم، ويكون في وقت الاضطجاع وعند الشروع في النوم، وهو ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. وفي رواية: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، بمثل هذا الحديث، وأيضا جاء فيه: وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الدعاء يقال عند النوم وبعد الوضوء والاضطجاع على الشق الأيمن، يقول المسلم إذا شرع في النوم مثل هذا الدعاء. وجاء في أوله: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل، أي قل هذا الدعاء. فهنا ثلاثة آداب من آداب النوم: الأول الوضوء، ثم النوم على الشق الأيمن، ثم أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وفي بعض الألفاظ: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي جعلت نفسي مسلمة لك، منقادة لشرعك وأمرك ونهيك. لأن الإنسان لا يعلم ما الذي يصلح النفس ويزكيها، لكن الله أعلم بذلك. ثم إن وقت النوم كذلك، النوم شبيه الموت، فالإنسان قد يستيقظ في الصباح وقد لا يستيقظ، فهو يسلم نفسه لله، الله عز وجل هو الحافظ والحفيظ سبحانه وتعالى، فيستسلم العبد هنا. وفي النوم سلطان كما يقولون، يستسلم الإنسان ويستغرق في نومه، ثم إذا شاء الله أن يستيقظ استيقظ، وإن كانت يعني آخر ليلة، حينئذ صعدت الروح إلى باريها. فمعنى إذن: جعلت نفسي مسلمة لك، أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك، طايعة لحكمك. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، هذه رواية أخرى. والرواية الأخرى: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، ولا فرق، فالإنسان يسلم نفسه ووجهه لله، فيتجه لله سبحانه وتعالى في نومه ويسلم نفسه لله. قال: ووجهت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، أي صوبت وجهي وأخلصت في عباداتي وطاعاتي لك يا الله، وقصدت بعبادتي وتوحيدي لك وجهك الكريم. ووجهي إليه يقال وجهت وجهي إليه، قصدت، أو أن قصدي إليه. قال: وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله، فرددت أمري إليك. وقال: ألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت في أموري عليك. ولماذا خص الظهر؟ لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة، أي رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك، رهبة من عقابك. فقال فالدين أو الشرع فيه ترغيب وفيه ترهيب، قائم على هذا وهذا، ترغيب لمن يطيع ولمن يسير على ما أمره الله وينتهي عما نهى الله عنه ويأتي شرع الله ويطبق شرع الله، وترهيب بالتخويف من العقوبة ومن العذاب ومن مغبة المعاصي التي قد يأتيها العبد في حياته. فالإنسان يتوجه إلى الله رغبة ورهبة، رغبة في ثواب الله ورغبة فيما عند الله من الخير والأجر والثواب والأجر والجنان والرحمة والتوبة والمغفرة، ورهبة وأي خوف من عقاب الله ومن عذاب الله ومن بطش الله. المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو من الله الرحمة ويرجو من الله الخير ويرجو من الله المغفرة ويرجو من الله سعة رحمته، في نفس الوقت وفي الوقت نفسه المسلم أيضا في خوف وفي رهبة، في رهبة من عقاب الله، في رهبة من خشية الله، في رهبة من بطش الله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا اللجوء لله؟ قال لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، يعني لا مفر ولا مهرب من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فلا مفر ولا مهرب من عذابه وعقابه. إذا وقع علينا العقاب بما كسبت أيدينا وبما قمنا من المخالفات، فالله عز وجل يفر منه إليه، ففروا إلى الله، فلا بد من الفرار إلى الله. الله عز وجل يخاف ويخشى منه ومن عظمته وقدرته، وأيضا يفر إليه، والفرار إليه بالتوبة وبالندم وبالخوف وبإتيان الطاعات وهجر المعاصي. فحينئذ يفر المرء إلى ربه، ويفر إلى ربه أيضا بالدعاء وبالاعتراف بالضعف وبالاعتراف بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه كل شيء إذا خفته تفر منه وتبتعد عنه، الله عز وجل إذا خفت منه تفر إليه. لماذا؟ لأن لا مفر منه. أين سيختبئ الإنسان من الله؟ لا يوجد مكان في هذا الكون يستطيع العبد أن يفر من الله أو يختبئ من الله، فلا يوجد مكان أبدا. فالله مطلع على كل شيء وعالم بكل مكان، فلذلك الفرار يكون إلى الله، والمهرب إلى الله بالفرار إلى الله بالتوبة وبطلب رضاه وبطلب أيضا الثواب والخير منه سبحانه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن، أو جنس ما أنزل الله من أي كتاب على أنبيائه، وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا هذا الدعاء قريب من بعض الأسئلة التي يسأل المرء في قبره حين الابتلاء والفتنة في القبر، فكأن تدريب وحفظ لمثل هذه الإجابات فيما لو سلم الإنسان نفسه ومات من ليلته، فيسأل عن كتابه ونبيه ويسأل الإنسان عن ربه في قبره. فهنا أتى آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل ما صح عنه من سنته، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين على الوحي الذي نزل عليه، أتى به الأمين إلى الأمين صلى الله عليه وسلم. لما أخطأ معاذ قال بدل نبي، قال وبرسولك، صحح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل آمنت بنبيك. فمعاذ لما أعاد الدعاء قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا معناه أن ألفاظ الأدعية تعبدية، ما ورد من أدعية في دعاء أذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، تعبدية لأجل الثواب والأجر نلتزم بألفاظها. حتى قال بعض أهل العلم في هذا الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم صحح له لكي يعلم أن الجزاء والثواب يكون على هذه الألفاظ والحروف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال له بعد ذلك إن مت متع الفطرة، أي تموت على الإسلام والتوحيد وعلى خير إن شاء الله. وإن أصبحت أصبحت، وإن أصبحت أصبت أجرا، أي إذا قلت هذا الدعاء ونمت ثم شرعت في الصباح، دخلت في الصباح، فقد أصبت أجرا، يعني أجر وثواب لالتزامك بالسنة، بهذه السنة التي التزمت بها. وإن أصبح أصاب خيرا، أي أصاب صلاحا وبركة وخيرا في المال والأعمال بإذن الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بعد. في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الثالثة الفاتحة فقط، وفي الرباعية الفاتحة فقط، لكن ورد عنه أحيانا في الظهر أنه كان يقرأ أحيانا سورة أخرى مع الفاتحة، وعليه فأحيانا يجوز أن يقرأ في الثالثة أو والرابعة ما تيسر، أحيانا بعد في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، لكن الغالب الأكثر الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، والله تعالى أعلم.